إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، عود حميد إن شاء الله تعالى إلى كتاب فقه السنة، حيثما توقفنا لنستكمل الحديث عن بيان الفقه وأهميته في حياة المسلمين. توقفنا عند السنن المؤكدة، السنن المؤكدة وهي 10 ركعات أو 12 ركعة، وأنها 2 ركعتي الفجر و2 ركعتين قبل الظهر و2 ركعتين بعده، أو 2 ركعتين قبل الظهر و4 بعده، أو 4 قبله و2 ركعتين بعده، و2 ركعتين بعد صلاة المغرب، و2 ركعتين بعد صلاة العشاء. هذه السنن المؤكدة والتي داوم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقضي الفائت منها، وذكر أنه من حافظ على هذه 10 أو 12 بنى الله له بيتا في الجنة. فحري بكم أيها الإخوة الكرام أن تحافظوا على هذه السنن المؤكدة. هناك سنن غير مؤكدة، أي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتركها أخرى. ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه، وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الإتيان بها من غير تأكيد، نذكرها فيما يلي. من هذه السنن الغير مؤكدة 2 أو 4 قبل العصر، 2 أو 4 ركعات قبل العصر، أي قبل صلاة فريضة العصر. وقد ورد فيها، أي في هذه السنة، عدة أحاديث متكلم فيها، لكن لكثرة طرقها يؤيد بعضها بعضا. وقوله متكلم فيها، أي هذه الأحاديث فيها ضعف وفيها وضع، ولا يستشهد بأحدها دون الآخر، لكن مجموع الأحاديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي هذه السنة. فمنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، وكذا صححه ابن خزيمة. ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4، يفصل بين كل 2 ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، أي أنه كان يتشهد الشهر الأوسط ثم يستكمل بقية 4. حديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وأما الاقتصار على 2 ركعتين فقط فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل آذانين صلاة. يبقى هناك حديث عام وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة فيه صلاة، فيه صلاة. وهذه الصلاة إما 2 ركعتين وإما 4، وهناك أحاديث نصت على أنها 4 وأحاديث نصت على أنها 2، لكن هذا حديث عام يؤخذ منه أن بعد أذان العصر وقبل أداء الفريضة تصلي ركعتين، وهم ركعتين غير مؤكدتين. وهناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أبي داود، نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يصلي قبل العصر ركعتين، والحديث إسناده صحيح، ولكن الشاذ فيه قوله ركعتين، لكن الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات. أربع ركعات يبقى أول سنة من السنن الغير مؤكدة صلاة أربع ركعات قبل القيام لفريضة العصر. وإن اقتصر واحد على ركعتين فحسن، وإن لم يصلي أحد قبل العصر سنة فإنه أيضا قد أصاب السنة، لأن سنة العصر غير مؤكدة. أيضا من السنة الغير مؤكدة ركعتان قبل المغرب، ركعتان قبل المغرب. روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال بعد الثالثة: لمن شاء. وهذا كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي حتمية، أي يتخذها سنة مؤكدة، لكن لك أن تصلي بعد أذان المغرب وقبل الإقامة ركعتين، ولك أن لا تصلي، هذا أيضا من المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لزاما، ولكن المؤذن يلزمه أن يترك بين الأذان والإقامة وقت. يعني مش معنى أن السنة دي غير مؤكدة يبقى المؤذن يروح مؤذن ويقيم الصلاة مباشرة بعد الأذان، لا، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت، ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فأنت تعلم من بخارج المسجد ومن حوله أن وقت صلاة المغرب قد حان، فحينما يسمع الناس الأذان سيأتوا للمسجد للصلاة. لو أنك أقمت الصلاة مباشرة بعد الأذان فأنت بذلك تمنع الداخلين إلى المسجد أو الآتين إلى المسجد أن يدركوا تكبيرة الإحرام أو يدركوا الصلاة. يبقى قبل المغرب فيه ركعتين، سنة مؤكدة ولا سنة غير مؤكدة؟ غير مؤكدة، ولكن المؤذن والإمام يلزمهما أن يترك وقت هذه السنة، سواء صلوا هم السنة دي أو ما صلواش، لازم يسيبوا الوقت ده. ليه؟ لأنه عليه وسلم نص على أن بين كل أذانين صلاة، وأيضا يعني الأذان إعلام بدخول الوقت، يجب أن يتركوا وقتا حتى يأتي السامع للأذان إلى المسجد ويدرك الصلاة. قوله لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة مؤكدة، كراهية أن يتخذ الناس سنة مؤكدة. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا، لكن في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، والمقصود مش قبل غروب الشمس يعني حقيقة زمنا يعني، ولكن قبل غروب الشمس أي قبل صلاة غروب الشمس، يعني صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال الحافظ في الفتح: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر. هناك أيضا حديث أنه أن الصحابة رضي الله عليهم كان إذا أذن مؤذن المغرب ابتدر الصحابة سواري المسجد، يعني كل واحد اتخذ له إيه؟ سارية من سواري المسجد سترة، فقام فركع ركعتين. المقصود أن ركعتي سنة المغرب سنة إيه؟ غير مؤكدة. وأيضا من السنة غير مؤكدة ركعتان قبل العشاء أي قبل صلاة العشاء، لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، ثم قال بعد الثالثة لمن شاء. ولابن حبان من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة، والمقصود بختم الصلاة هنا الأذكار، الأذكار، لأنه من عادات اليهود أنهم يصلون الصلاة بعضها ببعض، فريضة مع النافلة. لكن أهل الإسلام تميزوا عن اليهود بأن يفصلوا بين الصلاة، صلاة الفريضة، وبين التنفل بعدها، حتى لا يظنوا الرأي أن كل هذه صلاة. لكن المفروض ركعتي الفجر، أربع ركعات الظهر، أربع ركعات العصر، ثلاث ركعات المغرب، أربع ركعات العشاء. حينما نصل السنن بالفرائض دون أن يكون بينهما فرق، فهذا يظن الرأي له أن كل هذه صلاة مفروضة، وهذا ليس من التيسير الذي أمرنا به، يسروا ولا تعسروا. إلا صلاة السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة السفر إذا جمع كان لا يسبح بينهما شيء، لا يسبح بينهما يعني لا يصلي السنن، ومش معناه لا يسبح يعني لا يقول التسبيح، لأن بعض الناس برضو فهموا إن ما يجي يصلي مثلا الظهر والعصر جمعا وقصرا، هم في سفر فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، يقوم قيم الصلاة ويقوم صلاة الظهر، ومسافة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يروح الإمام قايم ويقيم الصلاة لصلاة العصر. وظن أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر ولا يسبح بين الصلاتين، ظن أن لا يسبح يعني لا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا، لا يسبح يعني لا يتنفل بينهم، لأن الأصل أن صلاة السفر فيها تخفيف، الفريضة نفسها فيها تخفيف، فالسنة ما في السنن في الايه، السنة ما فيش ايه سنة في صلاة السفر، خففت صلاة السنن في السفر، ويعني لا يصلي المرء السنة سواء مؤكدة أو غير مؤكدة، سوى الوتر وسنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما لا في سفر ولا في حضر لفضل هاتين الصلاتين. نعم، ما احنا قلنا ان اوقات الكراهة، اوقات الكراهة يكره فيها مطلق التنفل، اما التنفل ذو السبب لا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فانت مدام دخلت المسجد يلزمك ركعتي تحية المسجد ايا كان الايه الوقت. لكن بعض العلماء بيقول يعني اذا دخلت قبل الاذان بخمس دقائق، قبل الاذان المغرب بخمس دقائق او ثلاث دقائق بلاش تركع، اوقف كده لحد ما الاذان ايه ياذن وبعدين يبقى تركع واقعد، انما ما تجلس. يقول عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فراه عمر فقال له اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب، أحسن ابن الخطاب، لم يكن لصلاة أهل الكتاب فصل، يعني الصلاة إيه ملحومة في الصلاة على طول مباشرة، وهذا كان فيه مشقة على أهل الكتاب، شقوا على أنفسهم حتى دعوا أو تركوا ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. يبقى احنا نصلي الفريضة وتقعد تقول الأذكار وبعدين تقول تصلي ليه السنة، صليتها في المسجد لا بأس، صليتها في البيت هي دي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يقصد ليه النافلة أو صلوا السنن فيها، فالنافلة تصلى في البيت حتى لا تشبه البيوت القبور، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى عليها. هذه السنن غير المؤكدة بين كل أذنين صلاة. ونعم. ما احنا السنة بعد المغرب وسنة بعد العشاء وسنة بعد الظهر وقبل الفجر دي من السنة المؤكدة، احنا ذكرناها قبل ذلك، احنا ماشيين بالترتيب في الكتاب بنشرح السنة المؤكدة وانتهينا من السنة المؤكدة، والآن بنتكلم عن السنة الغير مؤكدة، فانتهينا من السنة الغير مؤكدة دلوقتي، وبقي أن نتكلم عن صلاة الوتر. الوتر فضله وحكمه. نعم، هو في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر، هذا بعشر ركعات وهذا باثناشر ركعة، العشرة اثنين قبل الفجر واثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، دول عشرة. الاثناشر اثنين قبل الفجر واربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، دول كده اثناشر، دي السنة الايه المؤكدة. اما الغير مؤكدة فتصلي. فضل الوتر وحكمه. الوتر سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة، من دوت هو بيجي فيه ولا حاجة، الوتر سنة مؤكدة، حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي ورواه الحاكم أيضا وصححه. والوتر هذا صلاة، ختام صلاة الليل، ختام صلاة النهار صلاة المغرب وهي وتر، وختام صلاة الليل أيضا تكون وترا. وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا. يبقى الأصل أن الوتر سنة مؤكد، سنة مؤكد ومرغب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، وما كان يترك الوتر سفرا ولا حضرا، بل لما اشتد به يعني المرض صلى الله عليه وسلم أو لما كبر سنه ما كان يترك الوتر، كان أحيانا كان دايما بيصلي 11 ركعة بالليل، فلما كبر سنه بقى بيصلي 9 أحيانا، 7 أحيانا، 5 أحيانا، لكنه ما كان يدع الوتر قط، ما كان يدع الوتر قط، أوتره ولو بركعة، أوتره ولو بركعة. ومن كان يعني عنده نشاط وأيقن أنه سيقوم قبل صلاة الفجر فليؤخره، ومن كان يخشى أن يؤذن الفجر ولم يصلي الوتر بعد فليصلي قبل أن ينام، كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، هنذكرها الآن. وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة أن المخدجي رجل من بني كنانة أخبره رجل من الأنصار يكنى أبا محمد أن الوتر واجب، فراح المخدجي إلى عبادة، إلى عبادة عبادة بن الصامت، فذكر له أن أبا محمد يقول الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما قوله كذب أبو محمد فيعني أخطأ، فيعني إيه؟ أخطأ، لأنه لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر أنه يكون في مرتبة الإيه؟ الواجب، فقال كذب يعني أخطأ في توصيفه أو وضعه لهذا الفعل في موضعه المناسب من تقسيمات الواجب والفرض والمستحب والمسنون وغير ذلك. كذب أبو محمد يعني إيه؟ يعني أخطأ أبو محمد. يقول: وعند البخاري ومسلم من حديث طلحة ابن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، تصلي ما شئت من التطوع لا بأس، لكن الخمس صلوات هما فقط الايه الفرض والحد. ولكن هذا يا اخوانا الكلام ده ما يعنيش انك انت تهمل السنة، لان احنا ذكرنا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد يوم القيامة اذا اتي به ينظر في عمله الفريضة، فان كانت ناقصة قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، فان كان اكملت بها الايه الفريضة، اكملت بها الفريضة، وهذا في سائر اعمال العبد. هذه واحدة. ثانية، النافلة دائما بين يدي الفريضة كأنها استعداد نفسي وقلبي لأداء الفريضة على أكمل وجه. أنت لو جيت دخلت الصلاة مباشرة صلاة الفريضة وكبرت وصليت، لا تجد لهذه الصلاة أثر كبير في النفس والقلب، بخلاف لو أنت صليت السنة الأول ثم بعد ذلك صليت الفرض، تجد القلب حاضر في الفريضة أكثر من الفريضة التي صليتها بدون إيه سنة. كذلك إذا صليت السنة البعدية تجد بخلاف لو أنت صليت الفريضة وصليت السنة بعدها أيضا، تجد أثر جميل أيضا لهذه السنة وإقبال جيد من القلب على الله تبارك وتعالى. الذي يضيع السنن على طول الخطوة اللي بعديها انه يبتدي يخفف بقى في الفريضة، يصلي الفريضة نقرا كنقر الغراب، ثم بعد ذلك يجمع الفرائض بعضها على بعض ثم يتركها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فزيادة الأعمال بالذات النبي صلى الله عليه وسلم اكد على أدائها يؤدي إلى ثبات الفرائض عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لا إلا أن تطوع، هذا من باب ترغيبه في الإسلام، لأن الأعراب كما ذكر الله تعالى أشد كفرا ونفاقا، فيهم غلظة ويحب أوي يؤدي اللي عليه بس وخلاص على كده، مش عايز حاجة تاني. فلو أنه أدى الخمس صلوات قبل منه كويس، لكن أنتم يا أهل الحذر يا أهل الفهم يا من تبحثون على العلو في الإيمان، يا من لكم همة عالية، يا من تنظرون إلى الفردوس الأعلى في الجنة، يا من تنظرون إلى بيت في الجنة وإلى مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا من النوافل حتى يتسنى لكم أن تدركوا هذه الدرجات. فلا تتهاون في أداء النوافل، وبالذات الشباب المقبل على الالتزام أو الملتزم حديثا، لو أنه تهاون في النوافل سرعان ما عاد مرة أخرى إلى عهده الأول من الفسق أو الانحراف أو البعد عن الدين. فحافظوا على النوافل وكذلك حافظوا على الفرائض. وقت الوتر، وقت صلاة الوتر، أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء، لشأن هي العشاء الآخرة، لأن المغرب تسمى أيضا عشاء لكن العشاء الأولى، العشاء الأولى والعشاء الآخرة اللي هي العشاء الثانية، وهي المقصودة بقولنا إلا بعد صلاة العشاء. وأن وقت أداء الوتر ممتد حتى الفجر الوتر، لأن الكلام السائر على ألسن الناس إن العشاء ممتدة للفجر، العشاء ممتدة للفجر، لا، وقت العشاء غير ممتد للفجر، وقت العشاء إلى منتصف الليل، ده الوقت الايه ده العشاء. لولا أن أشق على أمتي لأخرت الصلاة إلى منتصف الليل، صلاة العشاء. أما الوتر فممتد إلى الايه الفجر، لأنك أنت ممكن تقيم الليل في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، في الثلث الأول أو الثلث الثاني أو الثلث الثالث، في النصف الأول أو في النصف الثاني، فالأمر فيه سعة. أما العشاء لا، الفجر معاده إمتى؟ وقت الفجر من أذان الفجر إلى شروق الشمس، بعد شروق الشمس بقاش إيه؟ أنت كده خرجت خارج وقت الفجر. الظهر إلى أذان العصر، العصر إلى قبيل أذان المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المنافق يرقب الشمس حتى إذا اصفرت قام فنقر العصر أربعا. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تم يأخر يأخر العصر حتى ما الشمس تصفر وتكاد أن إيه أن تغرب ومنقر العصر أربع ركعات. المغرب إلى تشابك النجوم، يعني إلى وقت العشاء، أو مأذن العشاء خلاص كده وقت المغرب خلص، العشاء إلى منتصف الليل، والليل طبعا منتصف الليل مش الساعة 12 مطلقا، لأن احنا عندنا ليل في الشتاء وليل في الصيف، ليل الشتاء طويل وليل الصيف قصير، بتقسم الوقت من غروب الشمس إلى أذان الفجر على الاثنين، والمتوسط ده هو يطلع ساعة الإيه؟ منتصف الليل. يعني مثلا المغرب بتأذن الساعة 8 دلوقتي، فجر بيأذن 4:30 أو 4 وشوي، يبقى من 8 لحد الساعة 4 حوالي كام ساعة؟ 8 ساعات على الاثنين، يبقى فيها 4 ساعات، يبقى 4 و8 كام؟ 12، يبقى منتصف الليل الساعة 12 وربع كده، ده منتصف الليل. يبقى صلاة العشاء ممتدة لحد إيه؟ الساعة 12 وربع. في أيام الشتاء بيبقى منتصف الليل الساعة 11 وربع و11 ونص. فانت اوعى تاخذ بكلام عامه الناس ويقول لك العشاء ممتده للفجر. ايه اللي ممتد للفجر بقى؟ صلاه الوتر. نعم نعم، المقصود بقول النبي عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لاخرت العشاء الى منتصف الليل، هذا مقصوده الجماعه كلها بصفه عامه هتؤخر الايه؟ الصلاه مع بعضها، مش واحد بنفسه كده يقول لك انا هصلي بقى الايه؟ هصلي العشاء عند منتصف الليل، ده افضل الاوقات. لا، هذا افضل الاوقات اذا كان جماعه المسلمين كلها تصليها في هذا الوقت معا. اما اذا كان يصلي في اول الوقت فنلتزم بجماعه الايه؟ المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلش كده، هو قال لولا ان اشق على امتي، لكنه لم يشق عليها، ووجد ان في تاخير صلاه العشاء الى منتصف الليل مشقه على الامه. يبقى صلاه العشاء فين؟ في وقتها. لكن بنقول لو ان هناك من كان عنده عذر وتاخرت منه صلاه العشاء ولم يصليها في جماعه، فوقتها الى منتصف الليل. فهم؟ فعن ابي تميم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة فقال إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال أبو تميم فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة رضي الله تعالى عنه فقال أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل، وربما أسر وربما جهر وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، يعني في الجنابة. رواه أبو داود ورواه أيضا أحمد ومسلم والترمذي. وهذا بيان التيسير في الإسلام، هذا يسر، وهو ده بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن الدين يسر. فاليسر هو ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بحاله هذا، فتارة يوتر أول الليل بعد ما يصلي العشاء ويصلي السنن ويوتر وخلاص، وتارة يوتر وسط الليل وتارة يوتر آخر. إذا كان جنبا تارة يتوضأ وينام وتارة يغتسل وينام، لكنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر حاله الأفضل، كان أكثر حاله الإيه؟ الأفضل من هذه المواد. وأنت تفعل ما تيسر لك. استحباب تعجيل صلاة الوتر لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخرة. يعني يستحب أن يبادر من ظن أنه لن يستيقظ آخر الليل، يعني لصلاة الليل، فيبادر بصلاة الوتر قبل نومه خشية أن يؤذن مؤذن فجر عليه قبل أن يصلي الوتر. ويستحب لمن أيقن، يعني ظن لمن أيقن أنه يستيقظ قبل الفجر أو آخر الليل أن يصلي أيضا الوتر آخر الليل. يستحب تعجيل صلاة الوتر أول الليل لمن خشي ألا يستيقظ آخر الليل، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخرة. فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره يعني آخر الليل فليوتر أولا، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محضورة أي تحضرها الملائكة، وهي أفضل، رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. أن نقطع بس الدرس دقائق حتى نقدم لهذا العقد ونعقده، وثم نستكمل درسنا بعد ذلك إن شاء الله. الحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر متى توتر؟ قال أول الليل بعد العتمة، يعني بعد صلاة الإيه؟ العشاء. قال فأنت يا عمر؟ قال آخر الليل. قال أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. ثقة يعني الثقة من النفس، أنت كده كده يعني إيه أديت ما عليك خشية أن ألا يفوتك هذا الأمر آخر الليل، وعمر أخذ بالقوة، فيعني كأن عمر فيه همة لأداء صلاة الوتر آخر الليل. انتهى الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يوتر وقت السحر لأنه الأفضل كما تقدم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، رواه الجماعة. وقت السحر ده بيبقى قريب صلاة الفجر، يعني بيبقى باقي على صلاة الفجر تلت ساعة نص ساعة بكثير قوي، بين تلت وبين نص. ومع هذا فقد وصى بعض أصحابه ألا ينام إلا على وتر، وذلك أخذا بالحيطة والحزم. فقد كان سعد بن أبي وقاص يصلي العشاء الأخيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة ولا يزيد عليها، فقيل له أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ قال نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي لا ينام حتى يوتر حازم، يعني قد أخذ بالثقة وليه والحزم، رواه أحمد ورجاله ثقة. يبقى وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي بثلاث، أن أصلي ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ثلاثة أيام القمرية. هذا أيضا وصية النعسام لأبي هريرة. كم عدد ركعات الوتر؟ كم عدد ركعات الوتر؟ المشهور عند الناس ركعة وتر، يقول لك أنا بصلي عم الشيخ العشاء وهم مصلي ركعتين سنة وركعتين شفع وركعة وتر، وأحيانا بكسل عن السنة أم مصلي ركعتين شفع وركعة وتر، وأحيانا ألاقي نفسي عندي مواعيد ولا حاجة أم مصلي ركعة وتر، وكأن اللي في دماغ الناس كلها إيه إن الوتر إيه ركعة. لا، كلمة وتر يعني فرض، الأصل في كلمة وتر يعني فرض، تنطبق على الواحد والتلاتة والخمسة والسبعة والتسعة والحداشر والتلاتاشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يوتر بإحدى عشر ركعة، ويوتر بتسع ركعات، ويوتر بسبع ركعات، وبخمس ركعات، وبثلاث ركعات، ولم يثبت عنه أنه أوتر بركعة، لم يثبت عنه أنه أوتر بركعة أساسا. ده كمان بياخد دايما بالإيه؟ بالأفضل والأكثر. قال الترمذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاثة عشرة ركعة وإحدى عشرة ركعة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة. نعم، وواحدة هنا يعني من أمره للناس أنه يوتر ولو بركعة، يوتر ولو بركعة، لكن هو صلى الله عليه وسلم لم يوتر بركعة. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشر ركعة أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، يعني من جملتها الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. ويجوز أداء الوتر ركعتين ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام، يبقى كم ركعة كده؟ يبقى ركعتين يعني وركعة، ركعتين وركعة. كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام. بتشهدين وسلام نعم. يعني صلي ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام، او يصلي ثلاث ركعات ركعتين بتشهد وسلام وركعة بتشهد ايه زي ما بيسميها الناس شفع وايه واتر. كلمة شفع يعني ايه؟ يعني زوجي اثنين اثنين اربعة ثمانية. صلاة الليل شفع او صلاة الليل واتر، وصلاة النهار شفع، كل صلاة النهار شفع، وصلاة الليل كلها ايه يعني تختم بوتر، لازم يبقى نهايتها فردي، تبقى صلاة الليل وتر. فيجوز أداء الوتر ركعتين ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام، كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام، فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشاهد إلا في الركعة التي هي قبل الأخيرة فتشاهد فيها. ازاي؟ ثم يقوم الى الركعه الاخيره فيصليها ويتشاهد فيها ويسلم. ويجوز اداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعه الاخيره، كل ذلك جائز وارد عن نعسل. نعسل كان احيانا يصلي الوتر ثلاث ركعات، كيفيتها ركعه ثم ركعه ثم ركعه دون ان يكون هناك تشهد فين بعد الركعه الثانيه، بعد الركعه الثالثه يتشهد ويسلم، يبقى دي زي صلاه المغرب بس ايه بدون تشهد اصلا. واحيانا كان يصلي خمس ركعات مع بعض بتشهد بسلام واحد، فيصلي ركعه في ركعه في ركعه في ركعه، دي كده هي ركعه الايه الرابعه، بعد الركعه الرابعه يروح قاعد التشهد، وبعدين يقوم من غير ما يسلم، يقوم يجيب الركعه الخامسه بعدين يجلس يتشهد وبعدين يسلم. سبع ركعات كان يصلي، ست ركعات ويجلس التشهد، وبعدين يقوم يجيب ركعه السابعه ويجلس يتشهد ثم يسلم. احيانا كان يصلي 8 ركعات ثم يتشهد ثم يقوم للتاسعة ثم يتشهد ثم يسلم. وممكن برضو 11 ركعة بنفس الطريقة، 10 ركعات متواصلة ثم يجلس للتشهد ثم يقوم يأتي بال11 ثم يجلس للتشهد ثم يسلم. وطبعا ده فعل الحازمين أهل الثقة والقوة أهل الإيه العزم. اما يعني الافضل ان تصلي ركعتين وتسلم، ليه؟ ده تيسيرا عليك، لان ممكن انت بعد ركعتين تتعب فعايز تريح شويه ولا حاجه، عايز تشرب كده فيجوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، كان يصلي الوتر بتشهد واحد لو كان ثلاث ركعات، او بتشهدين لو كان اكتر من كده، خمسه يبقى اقعد في الرابعه ويجيب الخمسه ويتشهد، سبعه يبقى اقعد في السته ويتشهد ويجيب الايه السبعه ويتشهد ويسلم، تسعه يبقى ثمانيه وبعدين يجيب التاسعه وبعدين يسلم، 11 وهكذا. فهم؟ قال ابن القيم: وردت السنه الصحيحه الصريحه المحكمه في الوتر بخمس متصل وسبع متصله كصحيح ام سلمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا بكلام صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد. وكقول عائشه رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه يوتر من ذلك بخمس لا يجلس الا في اخرهن، اتفق عليه. وحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 ثم يقعد ويتشهد ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول. وفي لفظ عنه: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. وفي لفظ: صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. الحديث أخرجه الجماعة. وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها سوى قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وهو حديث صحيح، لكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس، وسننه كلها حق يصدق بعضها بعضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر. وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها وللخمس والسبع والتسع المتصل كالمغرب. كالمغرب اسم للثلاثة المتصلة، فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسم للركعة المفصولة وحدها، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح يعني خشي أن يؤذن أذان الفجر أو ترى بواحدة توتر له ما قد صلى اتفق عليه. فاتفق فعله صلى الله عليه وسلم وصدق بعضه بعضا. هذا كله من باب التيسير على الأم، فمن وجد في نفسه قوة ونشاطا أن يصل الإحدى عشر ركعة أو التسع أو السبع أو الخمس فلا بأس، وإن رأى في نفسه أن يوصل الثلاث وفقط أو يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم ما تيسر لك، لكن لا تفوتك صلاة الوتر فإنها صلاة الأوابين. طيب ماذا أقرأ في صلاة الوتر؟ نعم، من صلى الوتر ثم نام ثم استيقظ من الليل فأراد أن يصلي فليصلي، لا ينقض وتره، لأن نقض الوتر لم يصح في حديث، يصلي كما يشاء ولا يصلي وتر ثاني، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليل، فأنت تقوم وتصلي كما تشاء ثم بعد ذلك تذهب إلى صلاة الإيه؟ الفجر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه أوتر بإحدى عشر ركعة ثم صلى ركعتين وهو جالس. في قول سيدة عائشة في الحديث صحيح البخاري، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، صلى 11 ركعة ثم صلى ركعتين وهو جالس. فالعلماء بيقولوا أن هذا الحديث يبين أنه يجوز أن تصلي بعد الوتر، يجوز أن تصلي بعد الوتر إن وجدت في نفسك نشاطا أو استيقظت قبل الفجر أو أردت أن تصلي مثلا صلاة استخارة أو ما شابه ذلك، لا بأس في ذلك. لا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أو الأخ بيسأل بيقول هل يجوز نصلي الثمان ركعات متصلين وبعدين أسلم وبعدين أصلي الثلاث ركعات وتر لوحدهم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. صلي، عايز تصلي مثلا متصلين لا بأس، ممكن تصلي أربع ركعات لحديث السيدة عائشة أيضا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى أربعا، لا تسأل عن طولهن وحسنهن. العلماء بيقولوا أربعا يعني ركعتين وسلم ركعتين وسلم، وبعض العلماء يقول بل أربع ركعات متصل، لكن بيهم تشاهد إيه؟ تشاهد أوسط، ليهم تشاهد أوسط وتشاهد أخير يشبه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء، لكن تصلي ثمانية متصلة وبعدين تسلم وبعدين تقوم تجيب ثلاث ركعات وتسلم لم يثبت عنها سلم هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى كده أنت صليت ثلاثة وتر وخلاص، ما صليتش صلاة سنة العشاء. صلاة سنة العشاء ركعتين، السنة المؤكدة ركعتين. عايز تصلي ركعتين سنة وبعدين تخلي الوتر ركعة واحدة مفيش مشكلة، عايز تصلي ركعتين سنة وبعدين توتر بثلاث ركعات متصلة مفيش مشكلة، لكن هتلزق ركعة الوتر بسنة العشاء وتقول كده بقى ما صليت سنة العشاء وركعة الوتر، لم يثبت هذا عن وصل. لكن سنة العشاء دي ركعتين سنة مؤكدة، ركعتين منفصلتين تماما عن ايه؟ ركعة الوتر. يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي من سور القرآن، تقرأ ما شئت. قال علي ليس من القرآن شيء مهجور فأوتر بما شئت، ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث يعني ثلاث ركعات أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة قل هو الله أحد والمعوذتين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد والمعوذتين. بما ما معك من القرآن. القنوت في الوتر، هل هناك قنوت في صلاة الوتر؟ نعم، ما هو التشاهد الأوسط يا أخوانا، احنا تكلمنا في مسألة التشاهد قبل كده، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن التشاهد الأوسط تقف فيه عند أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لم يثبت هذا عن وسلم، بل علم أصحابه أنهم يصلوا عليه كما سلموا عليه، قالوا يا رسول الله لما أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الصحابة يا رسول الله تعلمنا كيف نسلم عليه، يعني في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير. الفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير إيه؟ طيب يا عم الشيخ، الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حض، بل رأى الشيخ الألباني أنه يجب التعوذ بعد التشهد الأخير في الصلاة. تعوذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب القبر، عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فالفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير الدعاء اللي هو دبر الصلاة، فإن الدعاء دبر الصلاة مسنون. والمقصود بدبر الصلاة يعني بعد التشهد وقبل السلام، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التشهد الأوسط هو التشهد الأخير، من أول التحيات لله لحد إنك حميد مجيد. القنوط في الوتر، والقنوط بالتاء. في فرق بين القنوط بالطاء والقنوط بالتاء. الفرق هو لما تيجي تقرأ لازم تعرف الفروق دي حتى لا تقع في الخطأ. وكانت من القانتين، واحد يجي يقرأ في الصلاة يقول وكانت من القانطين. القانط هو اليائس من رحمة الله، أما القانت هو المتواضع الذليل أو الداعي المسكين. بين السماء والأرض، بين حال الكافرين وحال المؤمنين. نعم. يشرع القنوط في الوتر في جميع السنة، لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء أحسن من هذا، أي أحسن سندا من هذا الحديث. وقال النووي: إسناده صحيح. وتوقف ابن حزم في صحته فقال: هذا الحديث وإن لم يكن مما يحتج به فإن لم نجد فيه، أي في القنوت، عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. والضعيف من الحديث أحب إلينا من الرأي كما قال ابن حنبل. وهذا مذهب ابن مسعود وأبي موسى. طبعا ده قول إيه؟ قول ابن حزم، وصحيح إن الحديث ده إيه؟ صحيح. وأبي موسى وابن عباس والبراء وأنس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وابن المبارك والحنفية، ورواية عن أحمد. قال النووي: وهذا الوجه قوي في الدليل. وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنط في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، لما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط إلا في النصف الباقي من رمضان، يعني في الثلث الباقي من رمضان. ورواه محمد بن نصر أنه سأل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشا فتورطوا متورطا، أي حوصروا، فخاف عليه، فلما كان النصف الآخر من رمضان قنط يدعو له، قنط يدعو له. يبقى الصحيح أنه في القنوط في كل الوتر، وهو ما عليه غالب العلماء بل جمهورهم، وما ذهب إليه الشافعي فحسن لفعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، لا، هذا ثناء على الله. يعني هو بيسأل المأمومين الآن وبيقرهم على ذلك غالب الأئمة للأسف، ان الامام يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وهم يقولوا امين، وعافينا فيمن عافيت امين، وبارك لنا فيما اعطيت امين، فانه وبعدين اقتلنا فيمن تليت امين، فانه لا يذل من واليت، وهم يقولوا ايه؟ نشهد. ولا يعز من عاديت حقا، والى اخره ابتدوا نشهد حقا، وهكذا يا الله. وكل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثناء على الله يستوجب السكوت. الإمام يثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، وأنت لا تردد وراءه بشيء، إنما آمين يعني اللهم استجب، إنما نشهد إلى آخره. فهذا أمر لم يثبت عن وسلم ولا عن أصحابي ولا أحد من سلفنا الصالح، وإنما أحدثه المحدثون لما ذهبت روح الصلاة وجعلوا روح الصلاة فقط فين؟ في القنوت. زي كتير من الناس اللي بيروحوا يصلوا وراء بعض المشاهير يقول لك أصل عليه دعاء يبكي، يقعد طول الصلاة مستني إيه؟ الوتر عشان يصلي وراه، عشان يقول أمين في الوتر ويعيط وينهنى ويصوت ويلطم وهو في الصلاة، وإيه بيحسب أنه أحسن صنعة، وهذا مخالف لهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا وهي في دعاء القنوت قوله وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة نعم هي ضعيفة ولم تثبت في الحديث، لكنه جرى عمل السلف على هذا، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عليهم وسلفنا الصالح، والإجماع هو إحدى أو أحد أدلة الشرع. ففعل السلف وجريان عملهم على هذا يدل على أن هذا مسنون ومشروع، فلا بأس بالصلاة عليه وسلم بعد أو في نهاية القنوت. طيب محل القنوت يعني أين يكون القنوت؟ هل بعد القراءة وقبل الركوع ولا بعد الركوع؟ يجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع. فعن حميد قال سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال كنا نفعل قبل وبعد. والحديث رواه ابن ماجه ومحمد بن نصر المروزي، قال الحافظ الفتح إسناده قوي، وأيضا الشيخ الألباني صححه. وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القراءة، وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت، روي ذلك عن بعض الصحابة. هذا روي عن بعض الصحابة وهذا صيغة تضعيف، وفعل هذا ربما يشتبه على عامة الناس فيظن أن الإمام كبر للركوع، فالإمام إذا قنت قبل الركوع يرفع يديه ويقنط مباشرة، أما التكبير قبله فلم يثبت، إنما فعله بعض الصحابة، وقد كان من خلفه يفهمون هذا، ولأنهم أيضا ما كان أحدهم يحني ظهره قبل أن يرى إمامه قد ركع أو سجد. لكن إحنا أول ما بنسمع الله أكبر تلاقي الناس ربما قبل الإمام في الركوع أو السجود. فالصحيح أن الإمام إذا قنت قبل الركوع يرفع يديه ويقنط دون أن يكبر، ثم يكبر بعد ذلك للركوع، ده صحيح. وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت، وبعضهم لم يستحب ذلك. مسألة رفع اليدين في القنوت أيضا مختلف فيها عند العلماء، لكن عموم أدلة الدعاء وأن من آداب رفع اليدين يجوز فيه رفع اليدين. أما مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من دعاء القنوت فقد قال البيهقي الأولى ألا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله تعالى عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. يبقى مسح الوجه بالإيدين بعد الدعاء هذا لم يصح عنه وسلم وليس بمسنون، ولكنه إذا دعا خلاص رفع إيديه ودعا خلص، يبقى ينزل إيديه وخلاص، لا يمسح وشه ولا صدره ولا رجليه ولا إيديه ولا حاجة. في أي دعاء ترفع إيديك، في أي دعاء ترفع إيديك إلا دعاء الإمام على المنبر يوم الجمعة، فلم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم يؤمنون على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام على المنبر فلا يرفع يديه أيضا في الدعاء، إنما يشير بإصبعه هكذا، يشير بإصبعه وهو هكذا. أما بقية الدعاء غير ذلك خارج الصلاة بترفع إيديك وبتدعو، مفيش أي مشكلة. وفي الوتر في القنوت مفيش مشكلة برضه ترفع إيديك، لم يصح فيها أي شيء عن عسل. نعم الإمام بيجلس يستريح ثم يقوم يستكمل بقية موعظته للناس، لكن ما فيهاش، هذا ليس هو وقته، الناس ظنوا أن هذا هو وقت الإجابة، وقت جلوس الإمام بين الخطبتين وقت الإجابة فبيدعو، لكن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب قليل. نعم إيه اللي جاهل اللي جالس يسمع الخطبة يسكت يعني ما يقولش أمين يعني؟ يسكت، ما فيش أي مشكلة، ما فيش أي حاجة عليه غير مأمور بشيء. نعم الدعاء بعده بعد الوتر يعني بعد ما خلص الوتر تقول التشهد وتسلم في دعاء ثابت عن سلم ولا ما فيش دعاء؟ نعم يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، يرفع صوته سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، وبعدين يقول رب الملائكة والروح. الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد بها صوته في الثالثة ويرفع، وهذا لفظ النسائي. زاد الدارقطني ويقول رب الملائكة والروح، ثم يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعد السلام. نعم بعد السلام. طيب هل يجوز أن أصلي وتران في ليلة؟ من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز، يعني أن يصلي ولا يعيد الوتر، لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا، يعني من إيه؟ من صلاة الليل، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، حديث رواه مسلم. عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وهذا يدل على جواز الصلاة بعد الوتر. فمن صلى الوتر ونام ثم استيقظ قبيل الفجر فأراد أن يركع ركعات فلا بأس، ولا ينقض الوتر ولا يوتر مرة ثانية. هل يقضى الوتر لمن نام حتى الصبح؟ ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لما رواه البخاري والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. قال العراقي إسناده صحيح. عن أحمد والطبراني بسند حسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه، يعني الوتر، فعند الحنفية يقضى في غير أوقات النهي، وعند الشافعية يقضى في أي وقت من الليل أو من النهار، وعند مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصلى الصبح. ما لم تصلى الصبح. ودي كانت السيدة عائشة بتعمله غالبا، كانت تسمع أنه سلم يعني وقد آذنه المؤذن بصلاة الفجر تقوم قايمة وتقوم مصلية الوتر، فأحيانا كانت تصلي الوتر بعد الأذان وقبل الإيه؟ الإقامة. وأحيانا كانت يعني تكاد تكون في صلاة الوتر وهي تسمع الإيه؟ المؤذن يقيم صلاة الفجر. فيجوز أن تصلي الوتر بعد الأذان وقبل الإقامة أيضا، إذا استيقظت ووجدت الوقت قد مر والأذان أذن فلا بأس أن تصلي الوتر قبل أن تصلي الفجر. أسأل الله تعالى أعلى وأعلم. هذا آخر صلاة الوتر. أما القنوط في الصلاة الخمس بقى سؤال الحج، هيبقى الدرس القادم بإذن الله تعالى حتى يتسنى لنا إجابة هذه الأسئلة. لو مالها لا لسه هتكلم عليه لسه دي مش من السنة المؤكدة، دي صلاة لوحدها، صلاة الضحى دي باب لوحده زي صلاة الاستخارة زي صلاة الايه غيرها من الصلوات التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم باسم وفعل ولها وقتها. اخ طالب من اخوانه ان يدعو لوالده بالشفاء فانه مريض مرض شديد وهو بالعناية المركزة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء عاجلا غير آجل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعني يجعله كفارة له، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل في مصنع صغير وأظل أعمل حتى تقام الصلاة بقصد أني لا أترك العمل عند الأذان، فهل هذا يجوز أم لا؟ إذا كان العمل يقتضي أن تستمر فيه حتى تقام الصلاة وأنت متوضئ فتدرك تكبيرة الإحرام فلا بأس، أما إذا كنت الصلاة بتقام وبعدين تروح رايح تخش الحمام وتتوضأ وبعدين تدرك آخر ركعة ولا التشهد ولا ركعتين من الصلاة، فهذا يعني لا أظنه مستحب. ما دمت تستطيع أنك تسيب العمل للصلاة يبقى قبل الأذان بخمس دقائق علشان تقدر تتوضأ وتتجهز للصلاة وتدرك الصلاة من أول تكبيرة الإحرام. هل يدخل الجنة المسيحي واليهودي؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وقال الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا، يعني على ألسنة الأنبياء والرسل جميعا، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا، يعني بالبينة يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى، إن الذين كفروا بمحمد من أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا، أي بالبينة، إن الذين آمنوا أي بمحمد رسول الله الذي يتلو صحفا مطهرة أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فما فيش أي حجة اليهود والنصران مهما كان على عمل ومهما ادعى من صلاح، وحتى لو كان على نفسي ما كان عليه عيسى أو ما كان عليه موسى لا يقبله الله، ما دام بعث محمد فقد نسخت شريعته ما سبقته ما سبقه من الشرائع، ولا يحل لأحد إلا اتباعه حتى ولو كان نبيا من الأنبياء. وقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب يقرأ في ورقة من التوراة قال: أهذا يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقي. والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع، يعني لو سيدنا موسى حي في وقت بعثة رسول الله أو سيدنا عيسى حي في وقت بعثة رسول الله وجب عليهم أن يتبعوه، بل عيسى عليه السلام رفعه الله إليه حيا وسينزل يوم القيامة لا على أنه نبي أو رسول، بل ينزل على أنه واحد من أمة محمد، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، ويصلي بصلاة المسلمين بل يصلي مأموما خلف مهديه إلى أن يتوفى المهدي، فيصلي المسيح بالمسلمين ثم بعد ذلك يموت ويدفن بالبقيع، أو قيل تقوم بعد ذلك الساعة على شرار أهل الأرض. واليهود والنصارى كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وآيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على كفرهم. كفرهم بمن؟ طبعا بالله ورسله، لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وليس كفر هؤلاء يمنع من الإحسان إليه، إن أحسنوا إليه ولم يقاتلون ولم يخرجون من ديارنا وجب علينا الإحسان إليهم والبر والإقساط في المعاملة معه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولأن البر والإحسان واجب إلزامي على كل مسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فقضية كفرهم بالله ورسله هذه قضية، ولكن حسن معاملتهم ما دام قد أحسنوا إليها إلينا وجب علينا، لأن هذا من نبع ومن حقيقة التقوى والإيمان الذي في قلبك. والله هل كسرة الحركة تبطل الصلاة؟ لا شك أن واحد واقف يتحرك في الصلاة مثلا، عمال إيديه ورجليه شغالة ويتحرك ويطلع لقدام ويرجع ورا ويخش كده ويمشي كده، ده ما بيصليش. إنما الحركة الضرورية في الصلاة لا بأس به، كأن يتحرك مثلا لاتخاذ ستر، أو يتحرك لفتح باب في القبل، أو باب على يمينه أو عن يساره، أو يتحرك مثلا ليمنع طفل هيبهش نار مثلا ولا يوقع حاجة ولا يكسر حاجة، ما فيش مشكلة. أو يتحرك من أجل قتل حية أو عقرب، لا بأس، كل هذا يجوز في الصلاة. أما إن هو يقول بقى إن الثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة ونقعد نعدله بقى، عمل كده مرة أدي واحد، عمل كده مرة أدي اثنين، عمل كده مرة أدي ثلاثة، باطل. مفيش كلام من ده طبعا، مفيش كلام من ده، هذا كلام بعض الفقهاء أتباع المذاهب الذين لم يستندوا في فتاويهم هذه إلى دليل من الكتاب والسنة، إنما استندوا إلى أصول المذهب. وده الفرق ما بين الفتاوى التي تكون على المذهب والفتاوى التي تكون على الكتاب والسنة. الفتاوى التي تكون على المذهب غالبها بتكون مخرجة على أصول المذهب، وأحيانا بعض أصول المذهب لا تكون موافقة للكتاب والسنة. حكم تارك الصلاة، هل هو كافر أم آثم؟ نريد توضيح ذلك. يعني يكفي زجرا لتارك الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، ويكفي أن الله تبارك وتعالى يعني ذكر في كتابه الكريم قوله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقوله تبارك وتعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فأول جريمة للمجرمين أصحاب سقر في النار إنهم كانوا إيه؟ تارك الصلاة. فيكفي هذا، وإلا فقد اختلف العلماء فيه. ويكفي هذا تارك الصلاة فيه خزيا وعارا أن أهل العلم اختلفوا فيه، أهو كافر كفرا يخرجه من الملة أم كافر كفر لكنه لا يخرجه من الملة، وإلا فقد اصطلحوا على إطلاق لفظ الكفر على تارك الصلاة، ولكن لا يخرج من الملة إلا بجحود الصلاة وهو الصحيح وما عليه جمهور العلماء. هل يجوز جمع السنن المؤكدة مثل الأربع قبل الظهر في ركعتين فقط؟ يعني إنما الأعمال بالنيات قياس على باقي النوافل، عايز هو يصلي مثلا الأربع ركعات اللي هم في سنة الظهر يوم إيه يقول نويت أربع ركعات قوم صليهم اثنين، إنما الأعمال بالنيات بقى هو في قلبه أربعة، اثنين في اثنين بأربعة، فاش طبعا كلام ده مسح شباب. هل يجوز صلاة الفريضة في القطار إذا دخل وقت الصلاة وأنا أركب القطار نظرا لأني سوف أصل إلى بيتي في الوقت الذي تكون فيه كراهة الصلاة أي بقرب الفريضة التي بعدها؟ أفيدونا أفادكم الله. أنت معاك رخصة يا أخي الكريم، أخي اللي عايز يصلي في الصلاة في القطار ده أنت معاك رخصة، يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير. أنا دلوقتي أركب القطر مسافر المنيا مثلا أسيوط، والقطر ياخده 3 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، وهركب هنا الساعة واحدة واحدة وربع، أقوم الأذان بتاع الظهر أذن أو مصلي الظهر والعصر جمع تقديم، الظهر والعصر أربع ركعات أربع ركعات، لأن أنا من أهل البلد دي. لو كنت بقى من الصعيد يبقى صلي الظهر والعصر جمع تقديم بس ركعتين ركعتين، وأروح البلد هناك هوصل المغرب أوصل العشاء أو ما أصلي العشاء المغرب والعشاء جمع إيه؟ تأخير. فلا تضيع هذه الرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، وإلا فإذا فاتك هذا فلا بأس أن تصلي الفريضة في القطار، لكن تتوجه للقبلة عند التكبير ثم بعد ذلك أينما توجه بك القطار فلا بأس. أبو زوجتي وهو ملتزم وفقيه لم يرني زوجتي عند خطبتها إلا مرة واحدة ولم يرنيها مرة ثانية، فخطبتها لالتزامها دون أن أهتم بجمالها ودون أن أتحقق من شكلها. وبعض الخطبة لم تكن تعجبني ولكنني لم أستطع أن أتركها لقرابة بيننا، والآن بعد زواجنا لا أستطيع أن أتقبلها ولا أنظر إليها. أحيانا وزارت المشاكل بيننا، فما الحكم، فما حكم الشرع فيما فعله أبو زوجتي وما تنصحني بفعله؟ يا أخي الكريم، الرجل يذهب ليرى المرأة التي سيخطبه، نظر إليها وقعت في قلبه خلاص عجبته مفيش مشكلة، يبقى ده يقول له خلاص أنا قبلت الخطبة دي. ما وقعتش في قلبه كل الناس شوفها تاني، قال لك لا هي مرة واحدة بس خلاص مفيش مشكلة، أود أمي وأختي وخالتي وعمتي يروحوا يفصصوها، هي طلعت لي بوشها قد حتة قد كده وإيديها ومدريها كده عشان ما يشوفش الهيكل كله، خلاص أود أمي. تروح لها جلابية البيت بقميص البيت، تشوف ايديها ورجليها واقفه ازاي وبتمشي ازاي، وعرجه ولا عوره ولا بشعر ولا شعرها عيره ولا اسنانها مكسره ولا خنفه ولا كل الكلام ده. يقدر تشوف الستات برضه، انت لو شفتها 10 مرات وانت بتخطبها، طبعا بنت عايزه تتخطب تقوم قاعده بطريقه معينه ما توريكش العيب اللي فيها مثلا، لو فيها عيب او ما تتكلمش او كذا او كذا، وانت تظن ان هي بقى كويس. فانا انصح كل واحد راح يخطب واحده يروح مع امه مع اخته، الستات يقعدوا مع بعضهم يشوفوها صح، يفرزوها على الفراسة ماشي، وانت تقول موافق في الاخر بعد ما تقع في قلب. محدش يتجوزها هيتجوزوا، البنات كلهم اماراته زي الفل، بس هي المشكلة كلها ان احنا ايه يعني، ممكن واحد يندب وبعدين يندب. ما تندمش، هو ربنا بقى قدر الله ما شاء فعل، قدر وما شاء فعل. تزوجتها ودخلت بيها، انت مش متقبلها عشان الظاهر ايه ان هي مش حلوة شوية. طب انا اقول لك بقى علاج لعدم الحلاوة دي، انك انت تغض بصرك عما حرم الله، فاذا غضضت بصرك عن الحرام رزقك الله حلاوة وجمال الحلال. لكن طالما عملت بص للي رايحة واللي جاية، يبقى اللي في البيت دي غراب حتى لو كانت جميلة الجميلات ساعة ما اتجوزتها. يبقى غض بصرك عن الحرام، لا تلفزيون لا في الشارع لا في الشغل، غض بصرك وارض بما قسم الله لك، ونبه زوجتك ان هي تلبس كويس، دايما تكون مهتمه بنظافتها بالحموم بالريحه بتسريحه شعرها بطريقتها في التعامل، هتبقى حلوه هتبقى حلوه. والست تقدر تاكل قلب جوزها وعقل جوزها بحسن صنيعها لا بسوء صنيعها. برجاء تذكره الاخوه بان غدا هو 13 من شهر ايه؟ ها اصله كاتب الشهر العربي، انا بس عايز اسمع من اول 13 ان شاء الله جماد اولى، بكره باذن الله هيصوم 13 14 15 يبدا من غد. هل تربيه الكلب في البيت حرام ام مكروه؟ هتربي الكلب ليه؟ يعني انت دلوقتي هتربي كلب في البيت ليه؟ ايه السبب؟ ايه الهدف؟ اذا كان فيه ضروره نتكلم عنه، مثلا في لصوص البيت بتاعكم او الفيلا بتاعتكم مثلا في حته نائيه الحرامين ممكن ينطوا عليها لصوص مش عارف ايه الى اخره، في سرقات بتحصل بيوت حواليكم، فانت ربيته في بيت كلب في البيت فوق السطح مثلا او في الجنينه مفيش مشكله، لاجل ايه؟ دفع السرقه واللصوص. تاني بيربي كلب مثلا عنده غيط وزرع والبهايم بتاعه الجيران بتيجي تخش على الزرع تاكل الايه الزرع، فهو مربي كلب عشان يمنع بهائم الجيران تاكل ايه وتفسد الزرع. واحد تاني عنده قطيع من الغنم، فمربي كلب او كلبين او 10 كلاب بيحيطوا الغنم دول في رعيهم حتى لا تاكلهم الذئاب، كل ده جائز. كلب صيد ماشي، كلب صيد معلم، بتروح تصطاد بط ولا حاجه انت معلم الكلب بتاعك يمسك البطايه من الحته دهيت ما يعضهاش هنا ما ياكلهاش كذا الى اخره، تضرب انت الطلقه بسم الله تروح واقع البطايه يجري هو ايه يجيبها، يجوز اكل ايه صيد الكلب المعلم. من هنا يبقى يجوز الكلب في حاله الصيد، كلب صيد او كلب زرع او كلب ماشيه او كلب حراسه، غير كده هتربي الكلب ليه؟ النهارده الشباب للاسف بيرى في تربيه الكلاب صوره من صور الحضاره، وهي صوره من صور الحقاره والنتانه. طول ما هو ماسك الكلب، الكلب عمال يحس فيه ترك صلاه، ما هو وطول ما ممكن يخلي الكلب يحس في وشه وينام ويطبطب عليه. ايه ايه سوء الادب ده؟ منذ متى كان الكلب له قيمه عندنا؟ الكلب له قيمة في الضرورات فقط. شاب اللي بيربي الكلب ويمشي مع الكلب واخد الكلب عمال يسرح في الشوارع عشان يسرح على كلبة ثانية، والله بيعملوا كده بلاء، يعني خسة ووضاعة بشكل، وده كله نقلا عن الغرب الكافر الفاجر، وظنوها حضارة بل هي الحقيقة أنها حقارة. فالحضارة في الأخلاق الكريمة، في النظافة، في الإيمان، في حسن الجوار، في ستر العورات، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في التأدب مع الله، في التأدب مع الخلق، في الحياة، في الأدب، هي دي الحضارة، مش الحضارة الانحلال الخلقي والديني وكل ألوان الحقارة يسموها حضارة. ما فيهاش دخل أبدا دي بالحضارة. سأل على الانترنت من الممكن أن يكون نصرانيا، سأل عن أدلة تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ثبوت القرآن وعدم تحريفه، فبماذا نرد عليه؟ ده درس كبير بقى، درس كبير عشان نتكلم عن أدلة تحريف التوراة والإنجيل، يعني هنجيب أدلة من التوراة والإنجيل نفسها تدل على أنه محرف، وأدلة من القرآن وأدلة من شواهد عصر النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن القرآن كلام الله. هدلك على كتاب جميل قوي، هذا الكتاب هو حصيلة مناظرة الشيخ الله يرحمه الشيخ جميل غازي، ومعه اللواء أحمد عبد الوهاب، ومعها واحد ثالث الشيخ إبراهيم خليل رحمه الله، كان قسا وأسلم سنة حوالي 56 تقريبا. هؤلاء الثلاثة نظروا 13 قسيسا في السودان في الثمانينات، وأنا حضرت لقاء هؤلاء القساوسة بعد ما أسلموا جم مصر هنا في مسجد زيتون، وبينوا كيف أنهم دخلوا الإسلام طواعية بعد اقتناع أن الإسلام هو دين الله الحق وأن التوراة والإنجيل حرفوا. وهذه المناظرة بشحمها ولحمها وضعت في كتاب اسمها مناظرة ايه؟ تقريبا او بهذا الاسم، وطبعته مطبوع في السعودية ببلاش. نعم، اسم الكتاب اسمه ايه؟ مناظرة بين النصرانية واليهودية والإسلام، مناظرة بين اليهودية والنصرانية والإسلام. الكتاب ده في غاية الجمال، لأن هو الكتاب ده مكتوب فيه المناظرة نفسها، الكلام اللي كان بينه، مناقشات رهيبة، وفعلا يعني تقف عند هذا الكتاب وتستبين ويستريح صدرك، وتبقى قاعد يقولوا ايه يعني احط بطنك بطيخة صيف ان انت على الحق المبين، ونحن والله نوقن اننا على الحق المبين. نعم، فيجوز ان يعني تدل على هذا الكتاب وان شاء الله تنتفع به، وممكن تجد الأشرطة دي، أشرطة المناظرة موجودة في مسجد الزيتون في العزيز بالله، موجودة المناظرة دي لازالت موجودة الأشرطة هناك، ويمكن تلاقي الكتاب كمان موجود هناك لو ما لقيتوش في المكتبات لأنه طبعاه السعودية بدون مقابل. طيب هنكتفي على هذا القدر إن شاء الله، ونستكمل المرة الجاية في درس الفقه نكمل بيت الأسئلة دي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.